يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان شرح حديث عمار.
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق.
سجلت هذه المادة في 27 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من الهجرة النبوية، والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى بأناس من أصحابه ودعا بدعوات، فسألوه فقال: دعوت بدعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث عظيم فيه جمل عظيمة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سار على وفق هذه الجمل وكان ملازما للسداد والصواب فهو الذي يعيش عيشة هنيئة، وهو الذي يحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة. إذا سأل العبد ربه فإما أن يسأل ربه خيرا محضا، لا شر فيه، وعاقبته حميدة، وفوائده عظيمة. فإذا سألت الله أن يرزقك خشيته ومحبته والإيمان به، سألت الله الهداية، سألت الله التوبة، سألت الله التوفيق والسداد إلى كل خير. فهذا دعاء مستحب على كل حال، ولا تعلقه بمشيئة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. وأما ما كان من الدعاء لا يعلم العبد عاقبته ولا يدري الخير له، فهنا يعلق مسألته بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسؤال كثرة المال، وسؤال كثرة الأولاد، وسؤال طول العمر، وسؤال البقاء في الدنيا، أو سؤال الموت، أنت لا تدري عاقبة ذلك. فعلق هذا الدعاء بمشيئة الله عز وجل وعلمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لا بد متمنيا، إن كان ولا بد يتمنى الموت وقد كره هذه الحياة وسئم منها ومن شرها وفتنها، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فلعله إذا طال عمره يستعتب أو يزداد إحسانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإذا حلت بك مصيبة أيها المسلم، وإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وإذا كرهت هذه الدنيا لما فيها من البلاء، فلا تدعو بالموت ولا تدعو بالمصيبة، كما أنك لا تدعو بطول الحياة، إلا بأن تعلق ذلك بعلم الله عز وجل، وقل: اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إن علمت أن الموت خيرا لي فتوفني واقبض روحي إليك، لأن النفس تكره الموت. وإذا تمنى العبد الموت ما يدري هل يصبر، هل سيصبر عند نزول الموت وعند أن يذوق سكرات الموت، فإنه سينكشف له أمر ما رآه قط ولا عهده، سيرى خلقا ما رآهم، ويذوق سكرة ما أحس بها ولا طعمها في حياته. فكل شدة تهون بجانب شدة وسكرة الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وخليل الله وحبيب الله، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وبينما هو على ذلك الحال تدخل عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فترى ما عليه من الكرب والشدة فتقول: وكرب أبتاه، أي أنت عليك كرب يا أبي، أنت في كربات، وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كربة وأنه في شدة، ولكنها شدة ستنقضي، شدة ستزول، شدة ستنتهي بخروج روح المؤمن التي يبشر عند موته أنه يخرج من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية إلى رحمة الله الواسعة. ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه عند الموت أن يلحقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فهذا شيء نادر أن يكون العبد قائما بالحق قائلا بالقسط على كل حال، فالعبد يتغير إذا غضب وإذا تفاعل، يتغير مزاجه، يسوء خلقه، تنفلت كلمات من لسانه تغضب الله ولا ترضيه، يسب، يشتم، يلعن، وربما يسب الله ويسب الدين ويسب أباه ويسب أمه ويطلق ويلعن إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة عند الغضب. فمن ملك نفسه عند الغضب وقال كلمة الحق على كل حال فهذا هو الرجل حقا وهو الشديد حقا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يحجز نفسه عند أن يتفاعل وعند أن يركب الشيطان رأسه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتأنى في كلامه وفي تصرفاته، ولا يدع مجالا للشيطان ليقحمه في المخازي وفي المهالك. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم: وأسألك القصد في الغنى والفقر، أي القصد في الإنفاق والقصد في الحياة، لا يكون الإنسان صاحب إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصير. إن أنعم الله عز وجل عليه بالمال شكر الله وأنفق على قدر ما أعطاه الله عز وجل، وإن قل رزقه وقل المال في يده أنفق على قدر حاله، ولم يتكلف ولم يتشبع بما لم يعطى، وتواضع لله سبحانه وتعالى ورضي وحمد الله عز وجل على ما ابتلاه. فالله تبارك وتعالى قد أثنى على عباده الذين حالهم وسطا بين الإسراف وبين التقتير. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة العظيمة على أتم حال وعلى أسد أمر عليه الصلاة والسلام، كان أمره على السداد وعلى التوسط والاعتدال. إن رزقه الله عز وجل شكر ربه وآثر وأطعم وأحسن، وإن قل ما في يده صبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع. ومن الذي قد وصل إلى هذه الحال عباد الله؟ من الذي قد ربط بطنه بحجر من نار؟ الناس يخافون من الفقر وبطونهم ملآ من الأطعمة المتنوعة، ومن كثير من متاع الدنيا يخافون من الفقر وهم في كفاية، يخافون من الجوع وهم في شبع. كيف لو ابتلوا بالفقر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام تباعا، بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، استدانها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لأهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام داعيا ربه: وأسألك الرضا بعد القضاء، أي إذا نزل قضاء الله وقدره. لا يملك العبد إلا الصبر وأن يرضى ويسلم ولا يعترض ولا يستحسن ولا يتكلم بالكلام السيء، وليقل قدر الله وما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وذلك الدعاء الذي يدعو به بعض الناس خطأ، إذ يقول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشر ومن كل شر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد الله عز وجل عنه سوء القضاء، فلا تقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، بل ادعو الله بالعافية، وادعو الله بالسلامة، وادعو الله بالصحة، وادعو الله بالخير، ولا تدعو بشر أبدا. واصبر إذا ابتليت، وفوض أمرك إلى الله عز وجل، وقل كما قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أردت أن تعيش سعيدا يا عبد الله، جنب التحليلات السياسية، جنب الكلام المبني على غير أساس صحيح الذي هو تقديرات بشرية يعود إلى فهم الإنسان القاصر وإلى قدرته القاصرة، وفوض أمرك إلى جبار السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تسقط ورقة إلا بإذنه، ولا يعزب شيء عن علمه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. دع التحليلات السياسية ودع التقديرات البشرية، وفوض أمرك إلى ربك الرحيم سبحانه وتعالى، الذي بيده مقاليد كل شيء، رزقك بيده، عافيتك بيده، مستقبلك بيده، كل خير يأتيك هو الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ورضا، وأن يملأ قلوبنا قناعة وخشية منه ويقينا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقال عليه الصلاة والسلام بعد قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء، قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. النعيم الذي لا ينفد هو في الآخرة، أما نعيم الدنيا فهو زائل وفان ومنقطع، كما قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، لا ينقطع نعيم أهل الجنة أبدا، بل هم في مزيد. قال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يسألون ربهم فيعطيهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، حتى إن العبد المؤمن يسأل ربه ويسأله حتى لا يدري ما يسأل، فيذكره ربه سبحانه وتعالى ما يسأل، بأن يسأل المزيد من فضل الله سبحانه وتعالى. فالنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة، وقرة العين هي في الدار الآخرة، وأما نعيم الدنيا فهو زائل وفاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك برد العيش بعد الموت. فالمؤمن لا يصفو عيشه ولا يصفو له النعيم إلا إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى ربه جل وعلا. أما في الدنيا فإنه نعيم منغص. وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت. المؤمن إذا مات انتقل إلى رحمة الله الواسعة، انتقل إلى سعة الآخرة، وخرج من ضيق الدنيا وأذاها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا من أعظم النعيم الذي يسأل ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم كرامة لعبده المؤمن في الآخرة، أنه يتمتع بالنظر إلى وجه ربه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فما رأوا شيئا أحب إليهم ولا ألذ عندهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ينسون ما هم فيه من نعيم الجنة، ينسون ما هم فيه مما أعده الله لهم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقاء الله عز وجل أمنية كل مؤمن، أمنية كل عابد وصالح ومتقي لله عز وجل، فإنه يشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه، الذي رزقه، الذي أوجده، الذي ذرأه، الذي شق سمعه وبصره وصوره وأعطاه وأغناه، يشتاق إلى أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ومما يشوق العبد ويجعله يشتاق للقاء ربه سبحانه وتعالى حين يسمع وحين يقرأ الآيات التي فيها ما أعده الله لعباده المؤمنين من الكرامة والحياة الطيبة في الجنة، وكذلك ما يتألم به العبد وما يحس به في هذه الدار الدنيا من النكد ومن النغص ومن الفتن ومن المصائب ومن الهموم ومن الأحزان ومن المكدرات ومن المحزنات. كلما ذهب أمر المحزن جاء أعظم منه، وكلما ذهبت فتنة جاءت فتنة أطم وأعظم، حتى يضيق الصدر وحتى تتنكت الحياة ويرى الإنسان الدنيا أمام عينيه مظلمة وكأنها ضيقة، كأنه في قفص من الأقفاص من شدة ما هو فيه من الهم والغم. هذا يجعله يشتاق للقاء ربه سبحانه وتعالى، ويتمنى أن يأتي الله عز وجل له بالأجل إذا كان على عمل صالح. وهذا أمر جائز إذا خاف المؤمن على نفسه من أن يفتن في دينه وأن يأتيه ما لا يتحمل، يشرع له أن يسأل ربه أن يقبض روحه، أن يقبض روحه على الإيمان وأن يقبض روحه على الإسلام، كما في حديث معاذ: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت خيره الله عز وجل بين البقاء في الدنيا وبين الرجوع إلى الرفيق الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أو الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، وإنما العبد المؤمن إذا نزل به الموت فبشر برحمة الله ورضوانه، هناك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر الظالم المجرم إذا نزل به الموت فبشر بسخط الله وغضبه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. المؤمن عند موته إذا بشر برحمة الله تخرج روحه سهلة طيبة مباركة، حين يقال لروحه: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. فإذا بشر برحمة الله ورضوانه يستعجل الوصول ويتمنى السرعة ولا يحب التأخير في الدار الدنيا، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني 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 قدموني، أسرعوا بي لا تتأخروا، فإنه مشتاق إلى فضل الله ورحمته. وإذا بشر في قبره برحمة الله ورضوانه وأجاب عن أسئلة الاختبار: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا بشر برحمة الله بعد ذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فلا تأسف على الدنيا يا عبد الله، لا تتقطع نفسك عليها حسرات، الدنيا زائلة، الدنيا ذاهبة، قد ذهبت الممالك وذهبت دول وذهبت قرون لم يبق منها عين ولا أثر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ذهبت قرون وذهبت الدنيا وأنت على الخط يا عبد الله. فلا تأسف على الدنيا، جهز نفسك للعمل الصالح وجدد العزيمة والتوبة وانبذ ما كنت عليه من الشر والبلاء، فارق المعاصي وادعها إلى غير رجعة. يكفي تحليلات سياسية، يكفي علوم وأخبار وكلام وهراء لا فائدة منه ولا ثمرة. والزم الخير وافتح المصحف واقرأ القرآن وصلي وكن من العابدين الساجدين الحامدين وكن من الذاكرين لله رب العالمين. جنب نفسك المعاصي وأقبل على الله عز وجل، وليكن شأنك نفسك، عليك بخاصة نفسك، وجنب نفسك الفتن والمحن والمصائب، تلقى الله عز وجل سعيدا وتعيش قبل ذلك حميدا، وتلقى ربك سبحانه بوجه أبيض
هذا الذي ينفع يا عباد الله. أما أن يعود الإنسان نفسه دائما على الأفكار والتحليلات سيعيش منكد الحياة منغص الحياة، لا يهنى عيشا ولا نوما ولا راحة، لأنه دائما يعيش على واقع الناس ولا ينظر ما أمامه وما الذي ينتظره وأين سيرجع وهل هناك دار غير هذه الدار ونعيم غير هذا النعيم وحياة غير هذه الحياة أم أنها هذه الحياة فقط. نعم لا تأسف على الدنيا، فعند الله نعيم أعظم وحياة أتم. صلى الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يدفع عنا كل بلاء وأن يصرف عنا كل سوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ دماءنا وأن يحفظ أموالنا وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن من أراد بنا وبالمسلمين سوءا أن يكفينا شره وأن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره في تدميره. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع راية الدين. نسأل الله عز وجل أن يذل الكافرين وأن يدمر اليهود والنصارى ومن كان معهم ومن أحبهم أو رضي بأفعالهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يدفع كيدهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اعتصمنا بك يا رب العالمين، عليك توكلنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين.